نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته اللهم صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمدد ثم القبول. مدارس السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وانتهينا من منزلة اليقظة عندما ينزعج الإنسان يرتاع الإنسان لما يراه من نعم الله عز وجل عليه ومن تقصيره في شكرها بل وفي معصيته بها لرب سبحانه وتعالى، وإن مفيش من الأيام ما يساعد على استدراك ما فات. ثم انتهينا إلى منزلة المحاسبة، كيف ننظر فيما لنا وما علينا مع الله عز وجل، كيف نستدرك والعمر لا نطمن فيه ما يكفي للاستدراك. هذه هي منزلة المحاسبة. اليوم بفضل الله وعوني أتحدث عن منزلة التوبة. منزلة التوبة، التوبة اللغة يعني الرجوع، والمقصود هنا تابع من رجع، المقصود هنا الرجوع من التقصير إلى الطاعة والابتهاج بطاعة الله عز وجل والإقبال على الله عز وجل وغزل الجهد في خدمة الرب سبحانه وتعالى في دينه. هذه توبة عامة من الغفلة، من التقصير، سواء في الشكر او في الاداء في الطاعة. لكن احنا عندنا توبة خاصة اهل الدعوة، وهتيجي في ثنايا ان شاء الله الحديث، ان احنا بنتوب عن العجب بما قدمنا، نتوب عن المن بالدعوة، نتوب عن التقصير والغفلة في بذل أقصى الجهد والتضحية، نتوب عن موقفنا مع الله عز وجل وهو يهدي بنا ولا نهدي أنفسنا ونهدي غيرنا. هذه توبة خاصة، يعني حتأتي في ثنايا الحديث عن منزلة التوبة. احنا عندنا يعني من الآيات الكثيرة، ولكن صاحب المدارج يقول أن الله سبحانه وتعالى قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تعجبنا من الخطاب أنه يطلب من المؤمنين، يطلب من الكافرين: وتوبوا إلى الله جميعا بلا استثناء، بما فيها النبي عليه الصلاة والسلام، بما فيها الصديقين الشهداء والصالحين، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. يبقى خاطبهم بصفة الإيمان لعلكم تفلحون، فعلق الفلاح على التوبة. إذن هذه توبة بعد توبة، وهذه توبة تلازم الإيمان، لأن احنا هنرى وهنعلم إن شاء الله إن التوبة دي من المنازل اللي الإنسان يظل محافظ عليها طول عمره. وأنا سبق نحن عرفنا إن المنازل مش منازل مكانية ولا زمنية بأنزلها وأتركها، ولكن المنازل دي مرتبة إيمانية، مرتبة في العلم، حال وموهبة يكتسبها العبد، فتلازمك صفة، تلازمه الحالة، تلازمه الصفة لا يستغنى عنها، يظل معه، يعني يظل في يقظة طول حياته، يظل في محاسبة طول حياته، يظل في توبة طول حياته. فأنا أرجو أن احنا نفهم أن احنا مش بنتدرج من منزلة إلى منزلة، لا، ده احنا بننزلها بالتحقيق. فإذا نزلناها بالتحقيق يبقى لا ندعها، لا نتركها، نظل معها وبها حتى نلقى الله عز وجل. وكذلك التوبة، يعني من تعريفات التوبة ما يقول ابن القيم هي رجوع العبد إلى الله ومفارقته لصراط المغضوب عليهم ولا الضالين. وده هيحتاج مننا إلى أن نعرف إيه هو الذنب وإيه هو الاعتراف والتوبة بيه، وإزاي نتخلص بالتوبة دي من آفات النفس ومن تقصير النفس في مع الله عز وجل. ده المقصود والغاية اللي احنا هنوصل إليها في النهاية إن شاء الله. بنبدأ بيقول الإمام الهروي قال في المنازل، وهي أي التوبة، أن تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء. خلي بالكم من كلمة ثلاثة دي دايما تلاحظوها، هو أن ينظر في الذنب. إذا نحن الحديث هنا على إيه؟ اللي يتاب منه إيه؟ الذنب يعني. هتكلم إنها لازم نعرف الذنب وإزاي نحقق التوبة بشروطها وأسرارها، وإزاي كمان نتخلص بقى ونعوض اللي جاي. فهو هيبدأ يقول لنا بقى إيه هو الذنب، هتكلم على الذنب. فيقول تنظر في الذنب إلى ثلاثة أشياء: إلى انخلاعك من العصمة حين إتيانك، وفرحك عند الظفر به، وقعودك على الإصرار عن تداركه مع تيقنك نظر الحق إليك. كالعادة بيبقى ده الكلام المجمل، الحكمة اللي يقولها الإمام الهروي، وبيبتدي يشرحها الإمام ابن القيم في ثلاث أمور. بننظر إلى إن احنا بننخلع من الذنب، هنعرف يعني إيه خلاع، يعني ترك. وبنفرح، هل بنفرح بالذنب أو بنتخيل الذنب ونفرح؟ هنشوف الكلام ده. وبعدين احنا هل بنظل على الذنب ونصر عليه مع المعرفة القلبية ان الله ينظر ويسمع ويعرف سبحانه وتعالى؟ هنا بنتكلم على اول نقطة، وهي ازاي الانخلاع من العصمة حين نأتي الذنب. بيقول يحتمل، عامل احتمالات، يعني هو بيقول هو يمكن يقصد كذا يقصد كذا، وبعدين هو بيرجح. فقل يحتمل أن يريد بالانخلاع عن العصمة انخلاعه عن اعتصامه بالله. يعني الإنسان في حياته محتاج دائما للاعتصام بالله، ما يستغناش عن ربنا أبدا لحظة. أذكركم دائما بالعنوان العظيم اللي وضعه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. بايه؟ النبي اصلا بيستغيث يا جماعه، بيستغيث بايه؟ بيستغيث من ايه وبايه؟ لا تكل، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا تكلني الى نفسي طرفة عين، واصلح لي شاني كله، ما تسيبليش نفسي وانت اللي تتولاني. اللهم، ويطلب طلب ايه؟ اللهم آت نفسي تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها، اللهم الهمني رشدي واعزني من شر نفسي. رؤية النفس وشروها، رؤية الافتقار واستحضار الاحتياج لربنا، رؤية الاعتصام بربنا عز وجل. هناخد منزلة كاملة اسمها منزلة الاعتصام ان شاء الله. هذا الامر مش يبقى احساس، لا، ده يبقى يقين، ده يبقى ده التصور الصحيح للعلاقة مع الله عز وجل، لرؤية الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل ومعرفة النفس. فاحنا محتاجين على دوام بالاعتصام. سيدنا يوسف يقول إلا تصرف، شوفوا هو العفيف اللي بيضرب به المثل في القرآن وفي التاريخ بالعفة، إلا تصرف عني كيدهم أصولا، فلولا أن رأى برهان ربه. وكذلك ننجي المؤمنين، لما اعتصم بربنا عز وجل زمون وغيره هنجدها كلها. دائما العبد محتاج الى الاعتصام بالله، الى ما يعتمدش على نفسه. اياك تثق في نفسك، اياك تقف في مواقف التهم وتثق في نفسك. اياك انت تقولي لحد وقع في ورطة وفي معصية وفي ذنب ان انت احسن منها، ولو تعرضت لها ما كنتش تعملي كده. لا، ما تنظريش النظرة دي، بس انظري قولي ان ربنا عصمك وحرم الوقع في الذنب، حرمه من الاعتصام به. فالعصمة بالله دي مطلوبة دائما، ولما انت تلاقي نفسك موفقة في حاجتين، في الطاعة وفي ترك المعصية، تعرفي ان هذا توفيق وعطاء خاص لك، اشكر ربنا عليك. وما توفيق الا بالله. ما تنظرش لنفسك ابدا، لا في المعصية ولا في الطاعة. في الطاعة ده توفيق، في المعصية ده حرمان. وتبقي انت في الحالتين، في الطاعة لما توفقي تشكري ربنا على ان هو وفقي، وفي المعصية تتداركي وترجعي لربنا لان انت فرطتي فتركك وشأنك، تركك ونفسك. اهو ده معنى بقى ان الانسان ينخلع، يترك، يبقى حاله في سلوكه ينخلع عن ايه؟ عن الاعتصام بالله. لانه لو اعتصم بالله لما خرج عن هداية الطاعة. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. فكما كملت عصمته بالله لم يخذله ابدا. قال تعالى: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اي متى اعتصمتم به تولاكم ونصركم على انفسكم وعلى الشيطان، وهما العدوان اللذان لا يفارقان في العبد. هذا اول احتمال بايه؟ بيرى ابن القيم ان هو لما يقول انخلاعك من العصمه، تنظر للذنب ان انت ايه؟ ايه اللي اوقعك في الذنب؟ ايه السبب اللي خلاك اقتربت الذنب؟ ان انت ما كنتش معتصم بالله. وهنعرف طبعا في الاعتصام، الاعتصام يعني ايه؟ اخذ الاسباب في التوكل على الله عز وجل عشان يحفظنا، يحفظ الله يحفظك. يعني ايه خلعت عن الاعتصام؟ يعني ما خدتش من الاسباب اللي تعصمني. لان ربنا جعل اسباب تعصم العبد. فاذا انت لما تنخلع عن الاعتصام بالله عز وجل يعني معناها بتسيب الاسباب اللي تستدعي ان الله يعصمك من هذا. ما خدمتيش. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الايه؟ في الشد. بيقول لنا ابن القيم احتمال تاني، واحتمل انه يريد الانخلاع من عصمة الله. ده هو الانخلاع عن العصمة، ديت من العصمة. وهو ده حقيقة الخذلان والعياذ بالله. فما خلى الله بينك وبين الذنب الا بعد ان خذلك البعيد. وخلى بينك وبين نفسك، ولو عصمك ووفقك لما وجد الذنب اليك سبيلا. اجمع العارفون بالله عز وجل ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسك. اجمع العارفين بالله يعني ايه؟ المربيين، اساتذة علم النفس الديني الحقيقي، هم دول ايه؟ اللي بيعرفوا النفوس وطب النفوس، اللي هي التزكيه، اللي هي التربيه، اللي هي علم السلوك. دول يطلق عليهم العارفون بالله. اذا ما عرفت الله تبقى عرفت النفس، عرفت عظمه ربنا وكمال ربنا، عرفت عجزك وعرفت ضعفك وعرفت افاتك. فاجمع العارفون بالله على ان الخذلان ان يكلك الله الى نفسه، ويخلي بينك وبينها، بين النفس والتوفيق، ان لا يكلك الله الى نفسك. شوفوا بقى العكس. الفايدة اللي ناخدها يا اخوات من الحكاية دي ايه؟ والمعاني الدقيقة دي ايه؟ شدة يعني ارتباطنا بالله وتوكلنا على الله
واستعنتنا بالله عشان كده إياك نعبد وإياك نستعين فرض عليك 17 مرة على الأقل في الفرائض كل يوم وليلة. محتاجين جدا يعني يا أيها الناس. شوف الآية اللي قبلها آخرها بإيه؟ ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. من الوقوفات الجميلة اللي يقفها الإنسان في القراءة إن آخر الآية اللي قبلها ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الافتقار إلى الله هو سدى ولحمة في العبودية، لأن فيه تواضع وفيه التجاء إلى الله وفيه اعتراف بقدرة الله وعظمة الله وعطاء الله، فيه حقيقة العبودية، حقيقة العبودية الخضوع، الخضوع والاستسلام. إذن دي شيء احنا مش عاوزين نسمعها، مش عاوزين نعرفها كده وبس، احنا عاوزين نحققها يا اخوات. عاوزين تبقي دائما. امال ليه النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لنا الاستخارة؟ يعني حتى في الامور اللي فيها انت شايف العقل يشتغل فيها، تشتري دي ولا مشتريهاش، تتجوز دي ولا متتجوزهاش، تعملها امور ربنا ادهلنا بالعقل، هيحاسبنا على العقل. اذا ما خالفتش الدين دور على المصلحة، دور على الفايدة. ورغم هذا بيقول لك لا، في عبودية، في عبودية اسمها الاستخارة. لما تستخير ربنا يعني ايه؟ بتقول يا رب انا بخرج عن قواي وسلم امري لك، اختار لي يا رب. انت امرتني ان افكر في المصلحة، انا هفكر في المصلحة بس مش معتمد على عقلي ولا على تفكيري ولا على مشورتي حتى للناس. انا هاشور عقلي واشور الناس واشوف مصلحتي اعملها بس متوكل عليه. لو نفذت دي اعرف ان انت اللي اخترت هذه، لو اتمنعت ارضى لان انت اللي منعتها عني ثم ردني به زي ما الحديث. فجعلنا الاستخارة لدرجة الصحابة رضي الله عليهم ما تعلموا هم نستخير في كل شيء حتى في شسع النعل. يعني في شسع النعل لما نيجي نشتري رباط جزمة، الشسع ده اللي هو اللي رباط الغوط بين الحزام، يعني في اقل شيء من شؤوننا احنا نستخير الله فيه. بنستخير الله فيه يعني معناها بنعطل العقل ولا بنعطل الشورى ولا بنعطل لا ابدا، ده معناها احنا يعني مسلمين بعجزنا المطلق امام الله وقوة الله وعظمة الله. اهي دي صفة عايزينها نتحقق بها ونصاحبها ونبقى نلتزم بيها. فدي تخلينا نرجع في كل امورنا لربنا، وده حقيقة التوبة. ولو احنا وقعنا في ذنب ده من الخذلان، ربنا هو اللي خلى بيننا وبين الذنب، لو عصمنا ما كناش وقعنا. يبقى طب وانت وقعت ليه؟ لان انا جهلة وانا مخطئة وانا لما ربنا ما عصمنيش وقعت في الذنب، انا محتاج لربنا، اتوب لربنا وارجع ربنا عشان يعصمني. يبقى انا عندي توفيق اراه في طاعتي وفي بعد عن المعصية، وعندي خذلان اراه في تقصيري او في وقوعي في الذنب. يبقى ده اللي هو التوفيق والخذلان. نسأل الله التوفيق ونعوذ بالله من الخذلان. وله سبحانه وتعالى في ان يخلي الانسان بينه وبين المعصية. وهنشوفها دي في اسرار التوبة كلام رائع جدا، ما هنعرف ليه ربنا جعل المعصية وليه كل بنادى الخطار وليه ده موجود. ده امر مهم جدا. وله سبحانه في هذه التخلية بينك وبين الذنب وخذلانك حتى وقعته حكم واسرار على الاحتمالين. ده ابن القيم بيقول الاحتمال الاول ان احنا اللي ما بنعتصمش بالله، والاحتمال الثاني ان ربنا اللي ما عصمناش. هذه الاحتمالين اللي هو افترضهم في كلام. وعلى احتمال فترجع التوبه الى اعتصامك به وعصمته لك. طيب هو لنا ثاني الانخلاع عن الايه؟ الانخلاع عن الايه؟ عن العصم. طب والحاجه الثانيه؟ وقال ثلاث حاجات: الفرح عند الظفر بالذنب،
ان الانسان خلي بالكوا احيانا يا اخوات الانسان يبقى ايه تاب من ذنب. اصل الشيطان بيحلي المعاصي يزين المعاصي زين لهم اعمالهم يزينها يعني يحليها وهي مش حلوه يجليها للنفس. فالمعصيه النفس تحبها وتعملها لكن ممكن بقى لما تتوب وتعرف الخطا والنفس ده انت الانسان لما ساعه ما يقع في المعصيه ممكن يفرح بيها يحس بلذتها يحس بفرح بيها انه طال حاجه لكن لما يتدارك ويتوب وبعدين يتذكرها في خياله ويحس بالفرح والنشوه لما يتذكرها دي بيعدوها نوع من ايه من ان انها التوبة ما تبقاش حقيقية التوبة لسه مدخولة يبقى كده ان احنا بنفرح لما نقع في الذنب نفرح بالذنب او نفرح حتى لما نستعيده. الفرح بالمعصية دليل على شدة الرغبة فيها والجهل بقدر من عصاه اللي هو ربنا سبحانه وتعالى والجهل بسوء عاقبتها وعظم خطرها. كل الحاجات دي هتيجي بالتفصيل. هذا كله يعتبر ايه يعتبر هو السبب في ان الانسان بيفرح بالمعصيه. لكن اللي يغطى على كل ده فرحه بها اشد ضررا عليه من مواقعته. ليه؟ المؤمن لا تتم له لذة بالمعصية ابدا. لو عرفنا المعصية دي انها من الشيطان ومن النفس ازاي نفرح بيها؟ الفرح بالطاعة قل بفضل الله ورحمته فبذلك ايه فليفرحوا. حلاوة الايمان هي اللذة اللي يطلبها المؤمن. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله كلها هنلاقي إن الحلاوات التي يطلبها المؤمن في الطاعات وأعلاها الصلاة وأعلى من يجد الحلاوة في الطاعة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة. إذن أصل الفرح بإيه؟ بالطاعة. أهل الدنيا يفرحون به بل انتم بهديتكم تفرحون. حاجة الدنيا قال لي تفرح بيها النبي سليمان والأنبياء مش بدور على دي ورا على ربنا ودعوة ربنا والفرح. وعشان كده الفرح الفخور اللي بينها عنه اللي هو الاختيار بانك احنا ملكنا الدنيا ولا ملكنا السلطان ولا ملكنا الجمال ولا ملكنا ده فرح مذموم. لكن افرح بالطاعة ده سعادة ودي عادي البشرى المؤمنين. فالفرح هو الفرح فرح النفس. بس النفس بتفرح بايه؟ بالطاعة ولا المعصية؟ بالدنيا ولا بالاخرة؟ باسباب الدنيا ولا باسباب الاخرة؟ طب تأتي مسألة الله هو انا لما ربنا يديني الولد ويديني الزوج ويديني الجمال ويديني الصحة ويديني ما افرحش؟ انا بفرح بيها بس برضو فرح طاعة ان ربنا اديها لي وانا موفق نشكره عليها. يبقى اذا في الحقيقة انا بفرح مش بالدنيا. انا كده مش بفرح بايه؟ ان ربنا وهب لي اولاد. الحمد لله يا رب. يا رب لك الشكر. وفرحانة بالاولاد. بل الاسلام يقول لك افرحي واعملي وتعالي هاتي الناس واكليهم في العقيقة وتصدقي. ليه؟ هيبة من عند ربنا تبقى فرحانة بيها ولا لا؟ فده فرح مصحوب بالشكر والاقرار بالنعمة. لكن منقطع عن ربنا يبقى فرح بالدنيا. يبقى ده في خلل. يبقى ده في ايه؟ في خلل. ده اذا كان ده في المباح. امال بقى في المعاصي. ان انسان يفرح بالمعصية. اهو ده اللي يبقى اشد من الذنب. انسان ممكن يغلط ويقع في الذنب. لكن افرح بيه عندي نفس تفرح بالمعاصي ولا تشبع هواها الا بالمعاصي اهو ده اللي هو يبقى اشد من الايه اشد من الذنب.
وفرح بها أشد ضررا عليه من مواقعته. والمؤمن لا تذم له لذة بالمعصية أبدا ولا يكمل بها فرحه، بل لا يباشرها إلا والحزن مخالط لقلبه. ولكن سكر الشهوة أحيانا يحجبه عن الشعور به، ومتى خلى قلبه من هذا الحزن، حزن اللي هو بالمعصية، واشتدت غبطته وسروره، فليتهم إيمانه. توبتك ما تبقاش إيه صحيحة. وليبت على موت قلبه، فإنه لو كان حيا لأحزنه ارتكابه للذنب وغاظه وصعب عليه، ولا يحس القلب بذلك، فحيث لا يحس به كما لجرح بميت إيلام. طيب احنا قلنا في ثلاث حاجات لرؤيتنا للإيه؟ قولوا للذنب، الانخلاع والعصمة والفرح. التالتة بقى قعودك على الإصرار عن تدارك الذنب، ما يتداركش يعني بالتوبة. الإصرار هو الاستمرار على المخالفة، والعزم على المعاودة، يعني بيعمل وما بيرجعش وما يندمش وما يقولش أنا مش هرجع تاني. لا استقرار يعني مستمر في الحاجة، يعني مستمر للسبب. وذلك ذنب آخر اللي هو العزم على المداومة، لأنه أعظم من الذنب الأول بكثير. فالإصرار على المعصية معصية أخرى، القعود عن تدارك الفارق من المعصية إصرار ورضا بها وطمأنينة إليه، وذلك من علامات الهلاك. أشد من هذا كله زي ما شفنا الفرح بالذنب كان شديد أكتر بالذنب، إن إحنا نتفاخر ونجاهر بالذنب. كل ابن آدم معافى إلا إيه؟ المجاهرون. يعني مش كفاية بقى ترجح وصل بنا الأمر إن إحنا يعني ده في ناس كده يعني تفرح بالإيه؟ إن هم يعني بيعملوا. وأشد من هذا كله المجاهرة بالذنب مع تيقظ نظر الرب جل جلاله من فوق عرشي إليه. فإن آمن بنظره إليه، يعني أنت مؤمن أن ربنا بينظر إليك، وأقدم على المجاهرة بالمعصية فعظيم. وإن لم يؤمن بأن الله ينظر إليه ويراه لكان يبقى كفر والعياذ بالله. وبين الكفر والإنساخ من الدين ده مراتب كثيرة جدا. احنا كده بنتكلم على ايه يا اخوات؟ على النظر الى ايه؟ الى الذنب. طب احنا كنا بنقوله ازاي بقى التوبة ونحق التوبة؟ هنجد هنا يقول لنا شروط التوبة. التوبة تستغرق ايه؟ ماهيتها ايه؟ ومدتها ايه؟ شروطها ايه؟ قال اللي هو الإمام الهروي: وشرائط التوبة ثلاثة. شرائط التوبة ايه؟ ثلاثة: الندم والإقلاع والاعتذار. باختصار ندم، إقلاع يعني ترك، واعتذار يعني ايه؟ عودة واعتراف للذنب. فحقيقة التوبة اللي هو بيقولها بقى في المين ابن القيم بيشرح حقيقة التوبة هي الندم على ما سلف في الماضي، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على أن يعوده في المستقبل. الله، ده التوبة معنى هذا لما أنا بقيتول التوبة الحقيقية دي حقيقتها ايه؟ ودي شروطها. بتستغرق عمري، بتوب على اللي فات واندم عليه، يبقى انا دلوقتي ايه؟ كاني انا ندمي بيرجع الى ماضية وقت انا ارتكبت المعاصي، وانا لازم اقلع الان، اترك الان، ما يبقاش انا مصر على الذنب واسمي تائب ابدا. يبقى انا لازم تستغرق حالي وحياتي الحالية وموقفي الان. طيب وايه؟ وان انا أقرر أمام الله عز وجل وأعيد الله عز وجل على ألا أعود أي في المستقبل للذنب. يبقى ده هيستغل غير بقى قوله المستقبل. إذن التوبة الحقيقية تستغرق العمر الماضي بالندم، الحالي بالترك مع شدة التزيين للنفس أو رغبة النفس فيه أو جن لذة فيه، والمستقبل وهو التعاهد مع الله عز وجل على ألا يعود لهذا الإيه الذنب. هي دي الشروط الثلاثة. طبعا هنلاقي في شرط تاني وهنتكلمه بالتفصيل قدام، وهو حقوق الايه الخلق المفيع ازاي. يقول ابن القيم الثلاثة تجتمع في الوقت الذي تقع فيه التوبة، فانه في ذلك الوقت يندم ويقلع ويعزم، حينئذ يرجع الى العبودية التي خلق لها، وهذا الرجوع هو حقيقة التوبة. يبقى دي حقيقة الايه التوبة. وهيبتدي يشرح باختصار الندم هو ايه، انه لا تحقق التوبة الا به اذ من لم يندم على القبيح فذلك دليل على رضاه به واصراره عليه. وفي مسند الامام احمد يستحيل التوبة مع مباشرة الذنب، منين هو تائب وتارك ومنين هو ايه ملابس للذنب. واما الاعتذار اهو ده هو اللي فيه ايه عايزين نتكلم فيه ونستفيد منه. هل يقول بقلبه ولسانه زي واحد يقول اللهم لا براء لي في ذنب فاعتذر ولا قوه لي فانتصر ولكني مذنب مستغفر؟ هل ده اعتذار؟ هو بيقول الاعتذار انه اراد بالاعتذار اظهار الضعف والمسكنه وغلبه العدو وقوه سلطان النفس، وانه لم يكن مني، يعني لو انت لما اعتذر لربنا حقيقة الحال اللي تشعريها او تنطقي بيها عند التوبة، يعني انت بتقعدي تكلمي نفسك، بتقعدي اللي يخطر على قلبك ايه عندما تتوبي، موقفك ايه، كأنه حديث نفس، كأنها إمامة الملك، كأنها مخاطبة الله عز وجل، كأنها اعتذار. ويجيبين هنا شوية كلام حلو ابن القيم يعني نتعلمه بقوله، ويبقى هو ده حال لنا. بيقول انه لم يكن مني ما كان عن استهانة بحقك يا رب، يعني ولا جهلا به ولا انكارا لاطلاعك ولا استهانة بوعيدي، وانما كان من غلبة الهوى وضعف القوة عن مقاومة مرض الشهوة، وطمعا في مغفرتك واتكالا على عفوك وحسن ظن بك ورجاء لكرمك، وطمعا في سعة حلمك ورحمتك، وغرني بك الغرور والشيطان والنفس الأمارة بالسوء وسترك المرخي علي، وعانني جهلي ولا سبيل لاعتصام لي إلا بك، ولا معون على طاعتك إلا بتوفيقك، ونحو هذا من الكلام المتضمن للاستعطاف والتذلل والاعتذار والاعتراف بالعجز والإقرار بالعبودية، فهذا من تمام التوبة، والله يحب من عبده أن يتملق في الله سبحانه وتعالى. أهو المعنى ده هو ده معنى الاعتذار اللي هو إيه من حقيقة التوبة اللي يجب يلابس النفس ويبقى يهتف كده من داخلك المعاني دي كلها، حتى لو لم تستطيع أن تصرح به تبقى موقفك كده عندك إحساس بالخجل بالاستحياء بالاستخزاء بالخزي بالاستكانة بالخضوع، بانك يعني بتطلب العفو بتطلب الرجاء. اهي دي حالة تاب، لو ما جاتهاش انت توبتك ما هيش ايه توبة كاملة، محتاجة الى انك انت تتوبي. بيجي لنا حديث ابن القيم بيقول في الحديث تملك الله، وفي الصحيح لا احد احب اليه العذر من الله، وإن كان معنى ذلك الاعتذار من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فإنه من تمام عدله وإحسانه أن أعذر إلى عباده، وأن لا يؤاخذهم ظالمهم إلا بعد كمال الإعذار وإقامة الحج عليه، فهو أيضا يحب من عبده أن يعتذر له.
ويتنصل إليه من ذنبه. وفي الحديث من اعتذر إلى الله قبل الله عذره، فهذا هو الاعتذار المحمود النافع. ديت اسمها ايه؟ احنا قلناها شروط ايه؟ شروط تحرير التوبة، اللي هي ايه؟ الندم والإخلاع والاعتذار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه وامهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد، اسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والعون والمدى ثم القول. احنا انتهينا من ثلاث منازل حتى الان: منزله اليقظه، منزله المحاسبه، منزله التوبه. وادركنا من خلالها ان هذه المنازل لابد ان تصل الانسان السالك الى الله عز وجل في طريقه الى الجنة والى مرضاة الله عز وجل ولقاء الله عز وجل، مع تعظيم الله عز وجل ومعرفة بمننه ومعرفة بعيوب النفس واحتياجها الى ربها سبحانه وتعالى. النظم القيم في تعليقه يعني بعد ان انتهى من مدرة التوبة بدأ يتحدث عن بعض احكام تخص التوبة، وهي مسائل فقهيه لكنها ضروريه ان احنا برضه نتعلمها طالما ان احنا بننزل الدراسه مستوفين الدراسه متوسعه. يبقى من حقنا ان احنا ندرس هذه المسائل. هي ليست متعلقه بعلم السلوك لكنها بعلم الاحكام، علم الاحكام. يقول ونذكر موجزا تتعلق باحكام التوبه تشتد الحاجه اليها ولا يليق بالعبد يهتف منها، ان المبادره الى التوبه من الذنب فرض على الفور ولا يجوز تاخيرها، فمتى اخرها عصب التاخير. فاذا تاب من الذنب بقى عليه توبه اخرى وهي توبته من تاخير التوبه. هو جيل الذنب او شيء هو عايز يقول، وقل ان تخطر هذه ببال التائب، بل عنده انه اذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء اخر، وقد بقى عليه التوبه من تاخير التوبه، ولا ينجي من هذا الا توبه عامه، اما يعلم اما يعلم من ذنوبه واما لا يعلم. فان ما لا يعلمه العبد من ذنوبه اكثر مما يعلم ولا ينفعه، ولا ينفع اي العبد التائب في عدم المؤاخذه بها جهله اذا كان متمكنا من العلم، فانه عاصي بترك العلم والعمل. والمعصيه في حق اشد. وفي صحيح ابن حبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشرك في هذه الامه اخفى من دليل النمل. فقال ابو بكر: فكيف الخلاص منك يا رسول الله؟ قال: ان تقول: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك وانا اعلم، واستغفرك لما لا اعلم. فهذا طلب الاستغفار مما يعلمه الله انه ذنب ولا يعلمه العبد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يدعو في صلاته: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطأ وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما احلمت وما انت اعلم به مني. انت الهي لا اله الا انت. كذلك في الحديث الاخر: اللهم اغفر لي ذنبي كله ذكره وجله خطأه وعمده سره علانيه اوله واخره. فهذا التعميم وهذا السلوك لتاتي التوبه على ما علمه العبد من ذنوبه وما لم يعلم. ايه الحكم ده؟ احنا لما بنتوب
بنبقى عارفين ان في سم احنا بنفوت منه، والا لو مش عارفين هم يخرجوا ازاي. لان من شروط التوبه الصحيحه ان انا اترك الذنب فرض حسي، بان انا اترك المكان او اترك الفعل اللي بقى فيه، وبعدين الركن المعنوي اللي هو الترك المعنوي، ان انا اندم بقلبي على ان ايه؟ ان انا فعلت هذا الفعل. ثم الركن الثالث وهو ان انا نفسي بيقين تمتلئ رغبه في مرضات الله بعد معصيته، بان انا يعني اعمد واتعمد ان انا لا اعود لهذا الذنب، ان انا اكثر من الطاعات لله سبحانه وتعالى. دول اركان الاساسيه حتى تكون التوبه ايه؟ توبه نصوحه. عندما تتحقق الشروط الثلاثه للتوبه، الترك الحسي والترك المعنوي والعزم النفسي، يبقى اشتركنا البدن والقلب والنفس شرك كثير في حركه الانتقال الرجوع الى الله عز وجل. هذا امر يلزم ان انا اكون عارفه ان في سهم انا بندم عليه وعارفاه. لكن هنا بيقول لنا طب هل هننافس في حته ثانيه؟ هل ينفع نتوب من ذنب ونسيب ذنب ثاني؟ دي نقطه ثانيه هيقولها. لكن هنا هل انا فعلا كده انا تبت وتركت؟ لان المفروض ان العاصي بيخالف ربنا وماشي في طريق ربنا، وبيرجع من طريق الى طريق اسمه رجوع اسمه توبه. فهل انا كده لما سبت الذنب ده وتبت منه انا كده رجعت، ولا في اساسا انا بأدي اشياء اخرى يغضب عنها ربنا، وانا في اشياء اكون انا مش عارفها؟ يعني تكون في اساسا انت تقعي في بعض الذنوب واحنا في غفله ومش واخدين بالنا، او ما عندناش علم بانها ذنب، انها ذنوب. ما هو في ما عندناش علم بانها ذنب. فاحنا نعمل ايه؟ فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام امرنا، قال لنا خلي بالكم في ذنوب ممكن نعملوها، لان ده حتى الشرك نفسه هو ذنب كبير. الشرك ده ايه؟ في شرك خفي اخفى من جميل الايمان. لدرجه سيدنا ابو بكر وصلت لدرجه دي، نعرفه ازاي بقى؟ ده هو فاشل للدرجه دي. فسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ادانا قاعده جميله جدا ودعاء هام جدا، ان احنا ندعو ايه؟ مما نعلم ومما لا نعلم، عشان يبقى توبتنا واستغفرنا يعني استوعب كل ذنوب، سواء احنا نعلمها او ايه او لا نعلمها. ده اللي هو ايه؟ اللي هي اول نقطة عايزين نعرفها، ان الانسان لابد لما يتوب من كل ذنوب. يتوب من ايه؟ من كل ذنوب. في حالة عدم معرفته بالذنب يقوم يدعو في توبته وفي استغفاره بهذا الشموخ اللي علمنا مين؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ايه؟ ان احنا مما نعلم ومما ايه؟ واما مما لا نعلم. طيب الامر الثاني اللي بنتكلم فيه، هل تصح التوبه من الذنب مع الاصرار على غيره؟ في فرق بين ان انا بعمل ذنب وانا مش عارفه، ده النقطة اللي احنا شفناها، لكن هنا انا مصر على ذنب. مصر على ايه؟ على ذنب، وبستغفر من ذنب. يعني مثلا انسان يشرب خمر فساب الخمر لكن ما سابش انه يشرب حديد سبعة وشهر او انه مثلا تارك الصلاة لكن بيصلي او بيصلي وتارك الصلاة ومصر على كده. كلمة مصر دي يعني عيب على عيب يعني ذنبه هو ايه هو عارف بقى ان هو ايه بيعمل. هل توبته من الذنب الاولاني تنفع؟ لا ما تقوليش اول حاجه انت تتعلمها. لان احنا ممكن نقول بطراء لكن عاوزين نعرف الاول راي ايه. انا تبت من الذنب بتوبه صحيحه لكن باقترف ذنب اخر. هل انا الذنب اللي انا تبت منه يتقبل توبتي؟ برضه ما تقوليش اقول انا نعمل ايه؟ صفر لما قال ايه؟ صفر لما قال ايه؟ هو ده اللي احنا عايزينه. بس اللي اتعلم احنا قلنا ان احنا نرجع الكتاب والسنه الفقه العلماء مش عايزين نتغرب عايزين نتعلموا نحن فاحنا عندنا قضيه العلماء ناقشوها وقالوا فيها اراء. في ناس قالت قد تتقبل في ناس قالوا ما تتقبلش. ابن القيم هيقول لنا راي ثالث راي ثالث. اذا احنا عايزين نخلطه بهذه الايه المساله ان لان ممكن حد يقول لك انت ما رحت الوقت كده وممكن انت تجاوبي برأي قد يكون مش صحيح. ان انا لما اقول بقى برتكب ذنب وعارفه اقول لك من تبت منه بس بقوم بقترف ذنب اخر هل ينفع؟ اللي كتب لي كتب عليا ده احنا هنشوف هنا في مدرستين يعني في رايين وفي راي توفيق هيقولنا ابن القيم بيقول ايه؟ هل تصح التوبه من الذنب مع الاصرار على غيرك؟ فيه قولان لاهل العلم وهم روايتان عن الامام احمد. يعني ايه روايتين عن الامام احمد؟ برضه ناحيه علميه انا عايز اتعرفها لكم. الامام احمد رضي الله عنه ده من قواعده في الفقه ان كل ما قال الصحابه ما يخيرش غيره يقول بها كلها. هذا ما ورد عنده رأي حد من الصحابة ما يقدرش من هو يرجح يقول لا أخذ دي ولا دي. يقول أنا أقل من إن أنا أقول الرأي ده بتاع واحد الصحابي ده في أولى منه. فيقوم لما يثبت عنده إن في رأي للصحابة ورأي تاني ورأي تاني يقول بهم كلهم. ودي قاعدة جميلة يا ريت إخواننا اللي هم ماشيين الرأي بتاع الاستحام ده ورأي او المذهب ان يعتمد ان المسألة الواحدة المسألة الواحدة امامهم وانها اخر من رأي. يبقى زلت تتمسك برأي واحد وتلتزم بيه. اخو مثلا في المسألة دي الامام احمد ده ايه له رأي رأي بيقول ينفع والعكس رأي بيقول ايه ما ينفعش. يعني حتى اللي يكون ورغم هذا ليه؟ لان هو ثبت عنده ان فيه ناس من العلماء الوقت عنهم ناس قالوا كده وناس يوم يوم الاثنين يوم يوم ايه؟ يعني ده صح وده صح. ما اقدرش اقول على واحد منهم انا ايه؟ اخطر فيه ائمه زي الامام الشافعي يرجح الامام ابو حنيفه يرجح الامام مالك قريب من الامام احمد كده برضه. لكن في ائمه يرجحوا يقوموا ياخدوا ايه؟ يقولوا لا ده رايي ده كذا وده رايي كذا وده رايي كذا. الذين صححوها يعني صححوها صححوا التوبة من ذنب مع الإصرار إيه؟ مع ذنب آخر. احتج بأنه لما صح الإسلام وهو توبة من الكفر مع البقاء على معصية لم يتب منها فهذا تصح التوبة من ذنب مع بقائه على الآخر. يعني إيه؟ نبقى سطران قال سيدنا عبد الله سيدنا عمرو بن العاص يجي بايع حضرة النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما مد ايده كده فرجع تاني قال له مالك يا عمرو؟ قال اشترط يا رسول الله الله يبقى ليك في الاسلام انا اشترط ناس قال ان يغفر الله لي ما سبق قال أما علمت أن الإسلام يعيب من قبلك عندنا الحج يدب وقبل أن يدب عليه شيء يمسح خلص يبدأ من جديد كأولاد جديد حج فلما يخطر فلماته ورجع اليوم ولدته ألم تعلم أن الإسلام يدب من قبلك فيبقى معنى إذا أنا بيقول بقى في رأي الأولاد بيقول إيه ما خلاص إذا انتهى زي الإسلام بيخلص اللي فات يبقى إيه يبقى التوبة دي خلصت زي ما تقبلش زي ما تقبلش. يحتج الآخرون بأن التوبة هي رجوع إلى الله من مخالفته إلى طاعته. وأي رجوع لمن تاب من ذنب وأصر على ذنب على ذنب آخر. يعني عايزين نقول إزاي هو رجع لربنا وهو لسه مصر على إيه؟ على معصية ربنا. ينفع يبقى رجع مطيع لربنا ومصر في نفس الوقت على مخالفة ربنا؟ ده إذا رأي إيه؟ الثاني يبقى إذا عندنا إيه؟ رأيين. ابن القيم بيقول إيه اللي خلاهم مختلف؟ ويسر المسألة هل التوبة تتضاعف كالمعصية؟ يعني إيه تتضاعف؟ كده تنفع انفع اتوب من حاجه وحاجه لا هي ديت اللي بيتبنى على الحب اللي قالوا تتباعد هينفع لانه ما تتباعدش لا لازم يتوب من كل حاجه لازم يتوب من ايه؟ من كل حاجه. يقول ابن القيم الراجع تبعوض يعني ينفع ايه؟ يتوب من ذنب وذنب تاني لا فإنها كما تتفاضل في كيفياتها كذلك تتفاضل في كميتها. ولو أتى العبد بفرض وترك فرضا آخر لاستحق العقوبة على ما تركه دون إيه؟ ما فعل. فهكذا إذا تاب من ذنب وأصر على آخر لأن التوبة فرض من الذنب فقد أدى أحد الفرضين وترك الآخر فلا يكون ما ترك موجبا لبطلان ما فعل. فمن ترك الحج وأتى بالصلاة والصيام والزكاة يرجع تاني يقول ايه أصحاب القول الآخر يقول ايه كل ذنب له توبة تخص وهو فرض منه لا تتعلق بالتوبة من الآخر كما لا يتعلق أحد الذنبين بالآخر. ابن القيم بقى بيرجح ايه رأي تاني يقول ايه الذي عندي في هذه المسألة أن التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على أثر من نوعين لكن نوع آخر يعني مثلا من الزنا ولكن بيشرب خمر لكن تاب من امرأة معينة ويروح لامرأة تانية لا يبقى نفس الذنب. تاب من الخمر ويشرب حشيش مسكر غرب ما هو نفس الايه يبقى ما تابش من المسكر ما تابش من المسكر وهنا ما تابش من ايه من الذنب الزنا فيبقى هو انت بقى لكن تنفع من ايه انا كنت ما بصليش صليت لكن ما بصومش عليه ايه ذنب الصوم. واما التوبة من ذنب مباشرة اخر لا تتعلق له به ولا هو من نوعه فتصح كما اذا تاب من الربا ولم يتب من شرب الخمر مثلا فان توبته من الربا صحيحة. واما اذا تاب من ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة واصر عليه او بالعكس او تاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب الخمر أو بالعكس فهذا لا تصح توبته وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منه فهذا في الحقيقة لم يتوب من الذنب وإنما عدل من نوع منه إلى نوع إيه؟ إلى نوع آخر. مفهومة الحتة دي؟ حكم ثاني فصل بعديه من أحكام التوبة انه هل يشترط في صحته ان لا يعود الى الذنب ابدا ام ليس ذلك بشرط؟ الموضوع ده مهم وانتم بتسالوا فيه كتير. يعني انا عملت ذنب وتبت منه توبه صحيحه ورجعت له تاني هل يرجع لي الذنب تاني؟ ابقى انا توبته ما نفعتش وما تغفرليش ويرجع السيئات اللي كانت عليا ترجع لي تاني ولا ده ذنب جديد وسيئة جديدة أتوب منها تتمسح؟ دي قضية شائكة فيها كل الكلام لكن جميلة جدا. الأكثرون يعني اكثر العلماء على ان ذلك ليس بشرط يعني في قبول التوبه اللي هو ايه ان انا ما ارجعش انا ساعه التوبه لازم ان انا يعني اصر على ان انا مش هرجع لك ان انا ايه هازم على ان مش هرجع لك هو ده المفروض ساعتها عشان تتقبل لكن اذا ما اتقبلت يقول الخلاص ايه صح وانما صحة التوبة تتوقف على الاقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم الجازم على طرد معاودته فاذا عاودته مع عزمه حال التوبة على ان لا يعاوده صار كمن ابتدأ المعصية ولم تبطل توبته المتقدمة طب المسألة هو بيقول مبنية على ايه على اصل هو ايه هل العبد اذا تاب من الذنب ثم عاوده هل يعود اليه اسم الذنب الذي قد تاب منه ثم عاوده بحيث يستحق الوقوف على الاول والاخر اذا مات مصرا قال الطائفه يعود اليه اسم الذنب الاول يعني معناها انها كلمه الايه بطلت لفساد التوبه وبطلانها بالمعوده وهنا بيتكلم على اسباب كثيره هو ايه بيقول الفريق الاخر هنشوفه في الفصل اللي بعدين خط الفصل اللي بعدين لما الفريق الاخر يقول بانه لا يعود اليه اسم الذنب الذي تاب منه بنقض التوبه وان ذلك الاسم قد ارتفع بالتوبه الاولاني وصار بمنزله ما لم يعمله وكانه لم يكن فلا يعود اليه بعد ايه بعد ذلك وانما العائد اسم المستانف للمعاصي للمعاصي يبقى ده ايه ده رأي تاني عندنا رأي بيقول لا ده ما ينفعش لان يبقى ايه كأن المعاودة ابطلت التوبة هو الاكثرون بقى يقولوا ايه يعني ده في رأي الاكثر بيقول ايه وده صحيح اللي هو اتقبل في الادلة المرجحة ان لا التوبة عبث وحسنة وربنا سبحانه وتعالى قبلها الذنب الجديد سيئة واحنا عندنا الحسنة تبطل السيئة لكن ما عندناش السيئة تبطل الحسنة واخدين بالكم يعني التوبة ده التوبة دي حسنة ولا مش حسنة لا يبطل الحسنة خلي بالكم دفاع بالقانون لا يبطل الحسنات إلا الشرك والله شوف هو جبت الحسنه عملت خير ما يضحش الجور لا يجي انما ما بيقدر الحسنه لكن السيئات تبطل بايه في الحسنات بنص القران ان الحسنات لكن ما عندناش ان السيئات تبطل الحسنات شوف فضل ربنا ورحمته علينا فاذا لما يكون الذنب اللي انا عملته وتبت منه ده عمل في طاعه ربنا عمل حسن تاخد بيه يبقى ده حسن ولا مش حسن ولا سيء حسن ولا اعمال يا حسن يا سيئه دي حسن ولا سيئه حسن طيب يبقى ما تبطلهاش سيئه سيئه اللي هي ايه الذنب الجديد ما تبطلش اللي فات ما تبطلش ايه زي انت مثلا خطرت يوم في رمضان كنت اليوم اللي قبليه يوم مستقل يوم مستقل ده عليه ذنب تاخد قبل اللي فات وتاخد صليت الظهر وجيتي في العصر ما خلصتوش ده ذنب مستقيم يبقى عليك ترك ذنب ترك لكن ما يبطلش الصلاة وهكذا في كل الايه في كل الاعمال اذا من الرأي الصحيح ان معاودة الذنب ما تبطلش الذنب الماضي بل اكثر من هذا هيبقى عندنا حاجات صحيحة ان اذنب عبدي ذنب فقال رب اغفر لي فغفر الحج الحج ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه افعل ما شئت فقد ايه فقدت يعني ايه يعني عرفت سكة ازاي التوبة عرفت سكة التوبة فخلاص مفيش ضرر عليه زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن حافظ بن بتاع اهل بدر قال ايه قال مرضو لما ربنا اطلع لا حتى لما اطلع اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يعني ايه؟ يعني انتم ما يتخافش عليكم لان انتم خلاص عرفتوا ازاي طريق التوبه، فما تضغطوش التوبه. الراجل اللي بيعاود الذنب ليه؟ لما ساعة ما تاب كان ناوي وعازم انه ما يرجعش، خلاص اتقبل التوبه، سابها وندم وعزم على انه ما يرجعش، اتقبل التوبه، اتمحى خلاص. من تاب تاب الله عليه، غفر الله له، خلاص اتمحت. ربنا يبقى له تاني لانه ذنب جديد، لا يكتب له ذنب جديد. هو عايز ايه؟ عايز يستأنف توبه. يعني ايه التوبه الجديده؟ ايه الذنب الجديد؟ يبقى يستأنف التوبه. لكن مش مقتر، هو لو تاب من الذنب ده خلي بالك هيتوب من الذنب ده ولا من الذنوب اللي فاتت؟ ده بيتوب من الذنب ده. يعني لما هو جه عمل عادل ذنب تاني لما يجي يكون بيتوب من ايه بقى؟ ملوش علاقه باللي فات، اللي فات خلاص اتمحى، كان مفيش خوف عليه. يبقى اللي فات ايه؟ ما يضرهوش، اللي فات ما يضرهوش. يقول ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي لدنه اجرا عظيما. ذكر الامام احمد في المسند المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد المحتم التواب، هو الذي كلما فتن بالذنب تاب منه، تاب منه. لكن انت بقى ربنا يقول برضه والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومعروا ذنوبهم الى الله ولم يصروا على ما فعلوا معه. الاصرار عقد القلب، والاصرار يعني على ارتكاب الذنب متى ظفر به. يعني مش عقد العزم على انه ما يرجعش، لا ده عقد عزم لو لقوا فرصه هيعملوا تاني. فهذا الذي يمنع ايه؟ من المغفره. فمعاود الذنب مبرور لله من جهه، معاوده بمعاوده الايه؟ الذنب محبوب له من جهه توبته واحسانات السبب. فيرتب الله سبحانه على كل سبب اثره ومسببه بالعدل والحكمه، ولا يظلم مثقال ذره كان ربك بظلام للعبد. طيب ناخذ هنا فصل صغير. واستغرقت حسناته الحديثات، حسناته القديمات وابطلت. استغرقت سيئاته يعني الذنوب بتاعته الحديثه، حسناته القديمات وابطلت. ثم تاب منها توبة نصوح رزق. عادت اليه حسناته ولم يكن حكمه حكم المستأنف له، فليقال له تبت على ما اسلفت من خير. الحسنات التي فعلتها في الاسلام اعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفر، من خوف من عتاقه وصدقه وصله. وقد قال حكيم بن حزام: يا رسول الله، ارايت عتاقه اعتقتها في الجاهليه، وصدقه تصدقت بها، وصله وصلت بها رحم، فهل لي فيها من اجر؟ فقال: اسلمت على ما اسلفت يعني قدمت من خير. وذلك لان الاساءه المتخلله بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبه وصارت كانها لم تكن. دي معناها ايه؟ انا عملت حسنات وعملت سيئات. احنا عندنا نظام ان في ميزانيه، في كفتين، كفه فيها حسنات كفة سيئة. عندنا صفحتين، صفحة كتب فيه اللي على اليمين بتكتب لنا الحسنات وعلى الشمال تكتب لنا السيئات. اللي على اليمين ما تبطلش بل يضاعفها، ربنا اللي قايل فيه. اللي على اليمين دي ادم عملت خير لم تدخله، مش هيضيع عند ربنا، مش هيبطل. اللي يبطله ايه؟ الشرك والعزيمة. الشغل بقى في التوبة والاستغفار والمحو كله فين؟ في الشمال. فرصيدنا الحسنات ما تخافيش عليه، اما يحصل سيئات ما تضرش الحسنات، ملهاش علاقه بالايه؟ بالحسنات. لكن ايه اللي هيضر بقى؟ انها تبقى تتكتب وانت تسيبيها ما تنحاش. محواها بايه؟ بحاجتين، بالتوبه وهي اعلى الحسنات، وبالاستغفار، او بالمقايضه، في المقايضه بالميزان بالعدل، ان مثلا ليك هنا عليك الف سيئه وهنا ليك مليون حسنه يوم يروح منك ايه؟ الف حسنه زي برضه المفلس يوم القيامه. يبقى في تبادل ايه؟ حسنات وسيئات. اللي انا عايز بس اركز عليه تفهموه هو ان الحسنات لا تطلب الا بالشر. ما تضيعش. وان احنا لو اذنبنا اسأنا يتكتب علينا الاساءه ويبقى مطلوب انا عشان اضمن اروح من الابرار اضمن ان ميزاني يبقى قوي وثقيل في الجد ان انا ايه استغفر على طول اتوب على طول من اللي اعرفه ومن اللي ايه ومن اللي ما اعرفوش. واذا كان انا برضه توب ما اتطلقش اللي فاتت قبل كده ادم توبت من الذنوب الحديثه الحسنات بتاعت التوبه اللي فاتت ما تضيعش خلاص هتتكتب لي ثواب الحسنات.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وال بيته كما صليت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكن التوفيق والعون والمدد ثم القبول. منزلة التوبة وأنها يعني تحتوي على معاني كثيرة لأنها بتلازمنا وتصاحبنا على طول الحياة. احنا خدنا منها يعني ايه هي حقيقة التوبة وايه حقائقها وايه أركانها ايه الصفات اللي احنا يجب ان احنا نتصل بيها. النهارده اسال الله تبارك وتعالى يعني ان ينفعنا بما نقول ونسمع ونقرا عن اسرار حقيقه التوبه. يعني التوبه فيها اسرار. ليه ربنا عز وجل قدر ان يبقى فيه معاصي وربنا كان قادرا ولا يزال ان يجعل الخلق لا يعصونه زي الملائكة. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فليه بقى ربنا كتب ان يبقى فيه معصية؟ وهل العاصي ده لما بيعصي يعني بيعصي من غير إذن ربنا ولا في حكمة في ان هو يعصي؟ هل المعصية دي تضر وامتى تضر؟ وهل تنفع وامتى تنفع؟ لان ربنا عز وجل ما قدرش شيء الا هو نافع للعبد. ان استخدمها كما يحب ربنا ويرضى اي شيء يقدره ربنا عز وجل لازم يكون نافع في الحياة. حول هذه المعاني بنجد ان اهل السلوك بيتكلموا على النفس اللي بتعصي النفس اللي بتذنب بتذنب ليه ولما بتتوب بتتوب ليه. صاحب المنازل يقول وسرائر حقيقة التوبة ثلاثة أشياء: تمييز التقية من العزة ونسيان الجناية والتوبة من التوبة. كما تعودنا على الإمام الهروي أنه لما بيتناول فكرة بيتناولها من وجوه ثلاثة. فهنا الثلاث حاجات بيقول ايه السرائر يعني اللي هي جمع سريرة جمع سر لحقيقة التوبة. ثلاث اشياء: تمييز التقية من العز يعني ايه هنعرف، ونسيان الجناية يعني ايه ازاي نسى الجناية، والتوبة من التوبة يعني معقول ان احنا التوبة عايزة توبة. يقول لان التائب داخل في الجميع من قوله تعالى وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فامر التائب بالتوبة لانه امر المؤمنين بالتوبة. اذا من داخل من المؤمنين التائب يبقى امر ربنا بايه بالتوبة. ده يعني هو بيقعد المسألة كده. الامام ابن القيم هيشرح لنا اول نقطة وهي ايه؟ تمييز العزة من العزة، من التخية من العز. يعني ايه؟ اللي بيتوب ده قصد توبته ايه؟ هل قاصد ان هو يعتز بالطاعة، ولا هو خايف من العقاب؟ هل هو الحظ نفسه، ولا خوف من ربنا؟ يعني احنا اتفقنا ان هذا العلم علم بسميه الطب النفسي، علم الطب النفسي الشرعي، ان احنا بنشرح النفس عشان نعرف عيوبها، عشان نخلصها من الداء اللي فيها. احنا بنعرف قدرات النفس وميزات النفس عشان ننميها ونقويها. هو ده العلم اللي احنا بتعلموه الان. احنا عم نعرف نفوسنا، سلوكياتها بتسلكها، لكن بيبقى فيه مسارف في النفس، فيه مداخل في النفس، فيه اغوار في النفس، عاوزين نصل اليها عشان نكتشفها ونعرف ايه الدوافع اللي بتدفع للمعاصي، ايه الدوافع اللي تدفع للخير، عشان طوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. اذا احنا بندرس هذه الدراسة النفسية، علم النفس من حيث الشر، عشان نتلافى ونطهر نفوسنا من العيوب وغيرنا، وننمي فيها الخير. فيبقى من ضمن الاشياء اللي بيشرحها العلماء، وهو ابن القيم يقول لنا، يقول لنا ايه؟ تمييز التقية من العزة ان يكون المقصود من التوبة تقوى الله. تقوى الله يعني ايه؟ الخوف من ربنا. انا خايف من عقاب ربنا، انا خايف احرم من الجنة، انا خايف لما يحاسبني ربنا. وهو خوفه وخشيته والقيام بأمر واجتناب نهيه اللي هي تقوى الله. فيعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله، ويترك معصية الله على نور من الله يخاف عقاب الله. لا يريد بذلك عز الطاعة. يعني ايه عز الطاعة؟ جيب لنا هنا اثر الهي جميل جدا. عز الطاعة، انتوا تفتكروا لما كنت بقول لكم من عيوب الانسان المتدين بل العابد بل الداعي الى الله، من هذه العيوب الاحساس بعزة الطاعة، اسمها صولة الطاعة، انك تحسي ان انت داعية الى الله، انت حافظة، انت بتدرسي، انت يعني مربوقة، انت الناس بيتشير اليكي، انت معروفة بان انت بتاعت الدين. هذا الاحساس احساس نفسي بترغب فيه النفوس وتعتز بيه وتحس بعزة، اسمها صولة، صولة الطاعة. زي المرأة الجميلة بتحس بجمالها بتتيه على الخلق، صاحب المال يتيه على الناس بايه؟ بماله. ان اللسان لا يطغى راه استغنى. صاحب السلطان كذلك، صاحب الدعوة وصاحبة الدعوة وصاحبة العبادة برضو في ذهنها وفي نفسها من داخل انها بتطلب العزة، تطلب يبقى لها مكانة عند الناس، انها تقدر، انها يعني الناس يحترموها ويقدروها ويتعاملوا معها معاملة غير ما بيتعاملوا مع سائر الناس. ده اسمه ايه؟ هذا الاحساس يا اخوات اسمه ايه؟ صولة الطاعة. فيه مطلب نفسي داخلي، فيه نوع من العزة، نوع من الكبر، نوع من التميز. فلازم انت تعرفي لما بتتوبي الى الله تايبة ليه؟ تايبة عشان تظل على طاعة عشان تحس بالعزة دي، ما تفقدهاش، ده يبقى مطلب نفسي. ولا خوف من الله يبقى بتوب لله. طبعا حاجة دقيقة لكن ده تشريح، دي غور من اغوار النفس. عايزين نعرف ايه عشان افتش، لان من الممكن انا خايف على وظيفتي، خايف على عرضي، خايف على مقامي، خايف على سمعتي. فالحقيقة ما هيش توبة، دي توبة مدخولة، لان انا من اشتايب لان خايف من الجبار، خايف من شديد العقاب، خايف من النار، خايف من السؤال. فلازم انا امحض التوبة تبقى ايه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى. ادي معنى ان انا لازم اميز من الاسراء، ان انا اميز الايه؟ هل انا خايف من الله؟ يعني هي تقوى، تقية، تقوى من الله، ولا طلب عزة، طلب احساس بان انا يعني متميز في عبادتي. بيقول من تاب لأجل العزة فتوبته مدخولة. وفي بعض الآثار أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة. مش عاوز ينشغل بالمال ولا ينشغل بالدنيا ولا ينشغل بالوظائف، ورايح مريح نفسه إيه؟ وقاعد يذكر ربنا وقاعد يقرأ قرآن وقاعد يعبد. قل لفلان الزاهد أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة وأما انقطاعك إليه، يعني أنت متفرغ للطاعة، فقد اكتسبت به العزة، ولكن ما عملت فيما لي عليك. قال يا ربي وما لك علي بعد هذا؟ قال هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ لي الدعوة اللي هي التحمل اعباء الامر المعروف والنهي عن المنكر، دي ما فيهاش حظ نفسي، ده فيها تضحيات، ده فيها صبر. اللي بيقعد يعبد العابد، اللي بيقعد يعبد ده بيحس بلذة، بيحس بعزة، بيحس بمريح نفسه، دي راحة. فهل هو لكن امال بقى الداعي الى الله اللي بيتجشم السفر، بيتجشم ملاقاة العدو، بيتجشم الجهل او الجهال، ده يبقى ايه؟ ده يبقى فعلا هذا بيعمله لله سبحانه وتعالى. فعشان كده ربنا بيقول له انت دي كانت طلب العز او طلب الراحة للنفس. فبيقول يا رب ما انت ليك علي ايه؟ قال له هل وليت لي في عدوا وليا؟ هل انت ساعدت اهل الدعوة؟ هل وقفت معاهم؟ هل نصرتهم؟ او عديت فيه عدوا؟ يقول ابن القيم يعني ان الراحة والعز حظك وقد نلتهما بالزهد والعباد، ولكن ابن اين القيام بحقي وهو الموالاة والمعاداة فيه؟ فالشأن في التفريق بين الاوامر، بين حظك وحق ربك علما وحالا. على ثلاث حاجات، تمييز التقية من العزة، وقال لنا على نسيان الجناية اللي هو الذنب. يعني ده بيقول بقى ابن القيم ده موضع تفصيل بقى ليه؟ لان فيه ناس لها رأيين في اهل السلوك دول، في رأيين. هل انا لما اذنبت ذنب وربنا خلصني وتبت من الذنب ده وانشغلت بالطاعة، هل انا محتاج ان انا كل شوية اتذكر الذنب واندم عليه؟ في ناس يقولوا كل ما نفتكر الذنب ده نقوم نعرف موقفنا، نقوم نفر الى الله، يقوم ده يحفزنا لايه؟ للاستدراك الفائت، لتعويض الجناية. فيبقى تذكر الذنب ده يبقى كويس. وفيه ناس يقولوا لا، احنا بعد ربنا ما خلصنا بالذنب ننساه بقى وننشغل بالطاعة، نبقى في ايه؟ مع ربنا في رحاب الله، حاسين بقى بالانس وحاسين بالقرب وحاسين بحلاوة الايمان. انا ليه ايه اللي يحطني وينزلني ويخليني اقعد افتكر الذنب تاني واحزن واخلي
أبقى انا الشيطان هو اللي بيعمل علي بيعمل كده عشان ايه؟ عشان انا ربنا بعد ما رقاني ورفعني الى هذه المنزلة هو عاوز يحطيني الى الدون. ده رأيي. ابن القيم هيقول لنا رأي ثالث في تفصيل ايه هو ده، يختلف من شخص شخص. الانسان اللي فطر همته والف الطاعة ده محتاج يتذكر الذنب عشان ايه؟ يخليه يحمسه لايه؟ للاسراع في الطاعة. هو ده اللي ايه؟ رب ذنب ادخل صاحبه الجنة، يخليه عاوز يفر. لكن الانسان اللي ربنا عز وجل خلاص شغل وقته بالطاعات وعايش في مستوى من القرب من الله عز وجل وشاكر انعم الله عز وجل عليه وحاسس بالانس وحاسس بلذة وحلاوة الايمان، ده مش محتاج لان هو ايه؟ ان هو يرجع وينزل الى ايه؟ الى هذا. يقول ابن القيم الارباب الطريق اختلفوا، فمنهم من رأى الاشتغال عن ذكر الذنب والاعراض عنه صفحا فصفاء الوقت مع الله تعالى اولى بالتائب وانفع له، ولهذا قيل ذكر الجفا في وقت الصفا جفا. انا عايز الجملة دي استفيد منها معاكم، ذكر الجفا وقت ايه؟ وقت الصفا جفا. بعض الزوجات لما تزعل من جوزها يكون بينهم جفا بين الزوج والزوجة او بينها وبين اختها، وخلاص بقى وضعهم كويس واصطلحوا مع بعض وبقوا كويسين، يقعدوا ايه؟ يتذكروا يعاتبوا بعض على ايه؟ على اللي فات. ده وقت صفاء، وقت سعادة. ايه اللي يخلينا ينزلنا من هذا المستوى اللي نقعده نجيبه الكدر تاني، نجيبه الزعل تاني ونتذكر وقت الزعل؟ فعشان كده يقولوا ان ذكر الجفا وقت الصفا اهو ده الجفا الحقيقي. فلما يكون بينك وبين حد وخاصة دوزي يعني كان فيه متاعب، كان فيه زعل، كان فيه غضب، وخلصنا ما تجيبيش سيرته تاني ولا تعبي تاني، لان ده هيرجع التعب وهيرجع الحزن وهيذكرنا. الشيطان حريص قوي على انه ذكرنا، دي مش ذكرنا بربنا، ذكرنا بالحاجة الوحشة. فده من الجفاء اللي يجب ان احنا نتعلمه، يجب ان احنا نتعلمه. فنفس المعنى ده هما بيقولوا عليه، بيقولوا انت علاقتك بربنا الحمد لله بقت كويسة وتبت وبقينا دلوقتي في صفاء مع الله عز وجل، تذكر الذنب ده هيخلي مدخل للشيطان ان هو ايه؟ يخلينا نحس تاني بالذنب وتتكبر نفوسنا ونحس بالايه؟ بهذا الامر. فيقول لا، يبقى الذكر ده الانفع ان احنا ايه؟ ما نذكرهوش، نعرض عنه. لكن في ناس منهم من رأى ان الاولى الا ينسى ذنبه، بل لا يزال جاعلا له نصب عينيه يلاحظه كل وقت فيحدث له ذلك انكسارا وذلا وخضوعا، انفع له من جمعيته وصفاء وقته. قالوا ومتى تهت عن الطريق فارجع الى ذنبك تجد الطريق. ومعنى ذلك انك اذا رجعت الى ذنبك انكسرت وتزللت واطرقت بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا خائفا. يبقى احنا عندنا رأيين هنا. ابن القيم مختار بيقول الصواب التفصيل في المسألة. يقال ايه بقى؟ ان يقال اذا حس العبد بالنفس حال الصفاء غيما من الدعوة، يعني الدعوة دي هتلاقيها بتذكر كتير جدا في الكتاب، يعني اللي احنا قلنا عليها دي الصولة بتاعت الطاعة، الاحساس بان احنا يعني ما خلاص ما فيش حد زينا، ده اسمها دعوة. اسمها ايه؟ اسمها دعوة، ده لفظ اصطلاح. اذا احس العبد من نفسه حال الصفاء غيما من الدعوة ورقيقة من العجب ونسيان المنة
وخطفته نفسه عن حقيقة فقره ونقصه، فذكر الذنب أنفع له. يبقى دي حالة خاصة. وإن كان في حال مشاهدته منة الله عليه وكمال افتقاره إليه، الحالة الثانية، وفنائه به وعدم استغنائه عنه في ذرة من ذراته، وقد خالط قلبه حال المحبة والفرح بالله والأنس به والشوق إلى لقائه وشهود سعته ورحمته وحلمه وعفوه، وقد أشرقت على قلبه أنوار الأسماء والصفات، فنسيان الجناية والإعراض عن الذنب أولى به وأنفع، فإنه متى رجع إلى ذكر الجناية توارى عنه ذلك، وهذا من حسد الشيطان له، أراد أن يحطه عن مقامه وسير قلبي في ميادين المعرفة والمحبة والشوق إلى وحشة الإساءة وحصر الجناية. الأول يكون شهوده لجنايته من الله من بها عليه ليؤمنوا بها من وقت الدعوة، وحجاب الكبر الخفي الذي لا يشعر به، فهذا لون وهذا لون. أنا فكر تعزي بشهول لأن التالتة دي كلها فتوقف. طيب يا خوات، مين نقدر تقول لي برضه ايه معنى التوبة من التوبة؟ التوبة من التوبة يعني ما هيش توبة ان انا عملت ذنب ان انا توبت، يعني ما حد يفهم ان انا ايه عملت ذنب ان انا توبت، ده كفر ده. امال ايه ان التوبة من التوبة؟ يعني ان انا ما اشوفش ان انا عملت حاجة كبيرة ان انا توبت، بل وفقنا ربنا ولو سابني كنت انا ما توبتش، فاقوم انا انسى نفسي انها تابت، ما اشوفش نفسي ان انا عملت حاجة كبيرة، يعني انسى العمل ده. ادي معنى ايه التوبة من التوبة اللي هو
ينسى الجناية اللي
تاب منها. احنا خلصناها اللي فاتت دي، الجناية لما شفناها عن انها لهم رأيين، لكن دي حاجة تالتة ان انا توبت. انا عاوز بقى ان انا احس بان اللي توبنا ربنا، اللي اخد بايد ربنا، اللي من علي ربنا، ما اشوفش نفسي ان انا ايه ان انا توبت، يعني ان انا عملت حاجة كبيرة او ان انا توبت، لا ده انا اشوف توفيق ربنا، فما شو ما اراش ما اشوفش ما لا يرى نفسه ان هو قدم لربنا حاجة. اهي دي يبقى ايه توبة. لو شايف نفسه كده ده بعايزة توبة، لو شايف نفسه انه قدر ربنا حاجة، انه بيمن انه هو يعني تاب وما بطل الحاجات دي كأنه انا عم دي نفسها جراءة عايزة ايه عايزة توبة. مش مفهوم الكلام؟
ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا. إساءتك ولم يؤاخذك بها أضعاف محبتك على شكر الإحسان وحده. يعني إيه؟ تصوري أنت إنسان أنت أخطأت في حقه هو أحسن إليك، وجه إن هو يعني سامحك لما اعتذرتيه، غير لما واحد ما تسيئيش إليه وتشكريه. تشكر واحد انت احسن اليكي ده عادي، لكن تشكري احسن لواحد احسن اليكي واخطأت بحقه وقبل عذرك، مش ده بقى شك؟ نعم. فيبقى اذا لما يحسن الينا ونجني هذه الخطيئة ثم نعتذر، اذا دي احب اليه عبودية زيادة، عبودية ايه زائدة، ومنها من ايه؟ من مطالعة والنظر في ايه؟ العزة، عزة الله عز وجل.
ومنها أن يشهد فضله في مغفرته، فإن المغفرة فضل من الله. وإلا فلو أخذك بمحض حقك كان عادلا محمودا ما ظلمش، وإنما عفوك بفضلك لا باستحقاقك، فهذا أيضا يوجب شكرا له ومحبة وإنابة إليه. ومنها أيضا اللي هو يعرف عزاه في ومنها أن يكمل لعبده مراتب الذل والخضوع والانتصار بين يديه والافتقار إليه، فإن النفس فيها مضاهاة للربوبية، ولو قدرت لقالت كقول فرعون أنا ربكم الأعلى يعني، ولكنه قدر سبحانه وتعالى اللي هو إبليس قدر فأظهر الآن فرعون لأنه إيه قدر، لكن إحنا عندنا الفرعونية دي بس إيه مش ظاهرة، لأن إحنا مش قادرين، وأنا هضرب لكم مثال. وغيره عجز فأضمر يعني أخفى، وإنما يخلصها من هذه المضاهاة ذل العبودية، وهو أربع مراتب هيتكلم عنها عشان نفهمها. يعني كل مخلوق فيه النفخة الإبليسية، النفخة الإيه؟ الإبليسية. النفخة الإبليسية يعني إيه النفخة الإبليسية؟ حاسس بالكبر، بس احنا عايزين نتخلص من هذا الكبر، لكن فينا كبر خفي ما بنظهروش لان احنا ما نقدروش. الظالم لما يبقى رئيس دولة ظالم، رئيس مصلحة ظالم، رئيس صاحب سلطان ظالم، لان اللي قدامه ضعيف بيظهر هذه الربوبية، هذه النفخ بيتسلط عليه، بيقول انت مش عارف انا مين؟ تعرف مش في ناس انت ما تعرفش انا مين؟ لكن لو كان واحد غلبان ده هيقول انت ما تعرفش انا مين؟ ده لكن الغلبان ده لو واحد قال منه هيقول له برضه انت ما تعرفش انا مين؟ وتقدر تمشي وضربه مثلا بسيط جدا. واحد رئيس شركة جاب واحد مدير عام، واحد كبير قوي، وقال له انت عملت الوقت دي، انت ليه عملت دي؟ وقعد يزعق له، والتاني حضر يا فندم حضر يا فندم حضر يا فندم، ما قدرش يرد عليه، لكن طالع متضايق من غاز يعمل ايه؟ راح للمدير يدير المديرين اللي عنده، مش انا قلت له ده؟ قلت نطلع ايه؟ اللي عنده فيه ايه؟ فيفا. المدير يجي رايح لايه؟ للموظف، ونطلع غله فيه. الموظف يجي يلاقي الساعي، مش انا قايلك تجيب لي كوبايه اشرب؟ جايب لي الشاي؟ يجي مطلع فيه. الساعي ده ما عندهوش، طالع من غاز لا سله المهمات وضربها في رجله. ما عندوش حد تاني اقل منه عشان يعمل كده. هتلاقي انت بتعملي كده لو انت مديره، لو انت مدرسه، لو انت ام، لو انت كده بنقدر على اللي دايما ايه. فاحنا فينا بس ما ظهرش. رئيس الجمهوريه ده فيه تسلط جدا، بس لما قدر اظهر الجبروت على الاخوان وعلى ليه لما 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 تمكن ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. فاحنا فينا مضاهاة للربوبية، عايزين نبقى أرضاء. الشيطان بينفخ فينا كده، أهو الذنب ده بيكسرني عشان نحتاج ونذل ونفتخره لربنا عز وجل، عشان ما تظهرش النفخة دي فينا، ما تظهرش النفخة دي فينا. بمعنى ان النفس فيها مضاهاه للربوبيه، ولو قدرت لقالت كقول فرعون، ولكنه قدر فاظهر، وغيره عجز فاضمر، وانما يخلصنا من هذه المضاهاه ايه؟ ذل العبوديه،
وهو أربع مراتب. هيتكلمنا ابن القيم على أربع مراتب العبودية. يعني العبودية عن الزهد الخضوع، طريق معبد يعني مذلل صالح. كذلك النفس ازاي نعبدها لله نذللها لله. يقول ان العبودية دي اربع مراتب. المرتبة الاولى يشترك فيها اهل السماوات والارض والمخلوقون في الله، كل اتيه يوم القيامة ايه عبدا ويذل الحاجة والفقر الى الله. ربنا احوج الخلق جميعا اليه، ذلهم ذل الحاجة. ربنا ماسك السماء والارض، لو مش ماسكها تقع. نقول احنا بجاذبية، نقول ان احنا بالاداء، طب مين اللي عامل الجاذبية؟ ده كانوا ربنا خلقه. اذا ربنا اللي مسك السماء والارض، هو اللي بيرسل الرياح، بيرسل سحابة. سبحانه وتعالى هو اللي يملك النبات، افرأيتم ما تحرسون انتم. ما فيش حاجة لوحدها تشتغل ابدا، لا قلبي بيشتغل لوحده، ولا عقلي بيشتغل لوحده، ولا عيني بيشتغل لوحدها، ولا الجسم بيشتغل لوحده، ولا انت لا الحامل بتاع بتعمل توليد لوحدك. هذا صنع الله. الخلق جميعا مدبر الامر واحد سبحانه وتعالى، بيد ملكوت كل شيء. فاحنا الخلق جميعا حتى الكفار محتاجين، حتى السماوات والارض محتاجين. فده اسمها مرتبة ايه؟ مرتبة أولى في العبودية يشترك فيها الخلق جميعا. طب المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل الاختيار اللي ربنا خيرنا. كل حق مراد مشاغل، كل نفس ربنا خاطرهم، ونفس ربنا صوابها لأنها قدرها وتقوى. الطاعة والمعصية عندها القدرة بالأمان، وعلى قدر محبتي له، محبة العبد لله سبحانه وتعالى بأهله، وعلى قدر محبته سبحانه وتعالى لأهل طاعته، وهو سر العبودية. إن بيحبهم تقلقتم يطيعون. اختاروا المسلمين، أعمالنا كلها في الدنيا ناخد عليها جزاء في الأول، مرضية ربنا. جعلنا نختار الإسلام، غيرنا ما اختاروش الإسلام، عشان نعرفوا نعمة ان ربنا حبنا وخلانا مسلمين. غيرنا ما خلناه ايه؟ ما خلوش اسلام، عمله مش موافق لمراد الله عز وجل. المرتبة الثالثة يسميها ذل المحبة، لأن المحب لمن أحب، المحبوب المحبوب اللي بيحبه مذلول له، محتاج له. هو عبارة عن ايه؟ انت لما بتحب ولادك على فكرة انت اللي محتاجاتهم، والدليل على كده لو ما ادوكيش اللي انت عايزاه تتضايق منه. وفي ناس بتتمنى عيالها دول يعني كذا. احنا محتاجين لولادنا، محتاجين لحبهم. احنا محتاجين لما بنحب ولادنا محتاجين لهم. كذلك احنا محتاجين لربنا بنحبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الله من كل قلوبكم، احب الله لما يرزوكم به من نعمه، واحبوني صلى الله عليه وسلم بحب الله اياه. ففي ذل المحبه، بس ده ذل ربنا يحبه، انك تحبيه لدرجه ما تقدريش تستغنى عن انسك، تستغني عن ذكر، تستغني عن الحب منه، تستغني عن وعده. انت يعني محتاجه ربنا وبتحبيه وما تقدريش من غير ما تقدريش. فده ذل، ذل محبه، ذل احتياج، بس ايه؟ مروق فيه وربنا عاوزه. ربنا عاوزك تحبيه وعاوزك تحتاجي اليه. فاسمه ذل المحبة، فإن المحب ذليل لا بالذات. حتى الشعر يقول ايه؟ اخضع وذل لمن تحب، فليس في حكم الهوى أنتم يشال ويعقد كبر. يعني لا هو الحب كده محتاجة لجوزك وجوزك محتاج، محتاجة لعيالك وعيالك محتاجين. المرتبة الرابعة واللي خلي بالكم منه ذل المعصية والجنان، يعني زي ذل الحب في الطاعة ذل المعصية، يعني احنا محتاجين للطاعة وهنعبد ربنا برضه المعصية زي إذا اجتمعت نزول المعصية احنا عرفناها خلاص، ولا لسه هنقول انك انت تذلي ترضعي وعاوزاه يغفر لك خايفة منه. إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم. يعني لو ناقص ذل لله لما اجتمعوا الأربعة مش أحسن من ثلاثة؟ أكمل من ثلاثة ولا لا؟ أتم من ثلاثة ولا لا؟ إذا اللي هيكمل العبودية ها؟ ذل المعصية، مش المعصية، ذل المعصية. إنك تعرف فتذلي الله عز وجل، إذا بدك تكملي إيه؟ تكملي الإيمان والطاعة. إذا اجتمعت هذه المراتب الأربعة كان الذل لله والخضوع له أكمل وأتم، إذ يذل له خوفا وخشية ومحبة وإنابة وطاعة وفقر وخافة. وحقيقة ذلك هو الفقر. ده اللي هو لب العبودية وسبيل وحصول أنفع شيء للعبد وأحب شيء إلى الله. ومن دي آخر حاجة هناخدوها، أن أسماءه الحسنى تقتضي آثارها اقتضاء الأسباب التامة لمسبباته. اسم سميع بصير رزاق، اسم الرحيم بيحتاج الى مرحوم، رزاق الى مرزوق، بيحتاج اسم السميع، والبصير يقتضي ان في شيء يسمعه ويبصره. كذلك اسماء الله عز وجل، يعني لو ما كانش ربنا غفور، لما ربنا يبقى غفور لو ما كانش ذنب اخر، لو ما كانش ربنا عفو والناس بتغفر هيعفو عنه. إذا مقتضى أسماء الله نعبده بيها من العبادة ليه؟ إن هو إيه؟ غفور يستغفره، تواب يتوب إليه، عفو نطلب منه العفو. فأسماء الغفور والعفو والتواب والحليم يقتضي من يغفر له ويتوب عليه ويعفو عنه ويحلم. وقد أشار إلى هذا أعلم الخلق لله صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. فمن يرزق الرزاق سبحانه لو إن مفيش معدوم ومحتاج. وإذا فرضت، لو احنا افترضنا يعني انه لا معصيه ولا خطيئه انها منتهيه في العالم، فلمن يغفر ربنا ومن يعفو وعلى من يتوب ويحلم؟ واذا فرضت الفاقات كلها فسدت، يعني الناس مش محتاجين لربنا واغنياهم عن كل حاجه والعبيد اغنياء معافون، فاين السؤال؟ اين التضرع؟ اين الاجتهاد؟ اين شهود الاجابه وشهود الفضل والمنه والتخصيص والانعام والاكرام؟ فسبحان ومتدعو في الاخر بيت من تعرف الى خلقه بجميع انواع التعرفات ودلهم عليه بانواع الدلالات وفتح لهم اليه جميع الطرقات ثم نصب اليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حيا عن بينه. ان شاء الله اللي بعد بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يعني نذكر مرة أخرى برسالة تعليم إنها فيها المنهج العلمي